الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه ابتدا. خیلی سرد دلم این در ببندم، خیلی سرد اون طرف هست. درس و تاسع و ستون عنوان درس حکم و حکم الغنیمت المغصوبه. الغنیم المغصوب ما هو حکمه. في عبارة السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه قد صرح بهذا الفرع واهتم ببيان حكم هذا الفرع. الغنيمة إذا أخذها المقاتل، ولكن هذه الغنيمة مال الغير و صار المال في يده عنوان المال المغصوب. هل يجوز له أن يأخذها ويؤدي خمسها ويستفيد منها أولا؟ السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه يقول نعم، يعتبر فيه ألا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من مخترم المال. نعم، يعتبر فيه ألا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من مخترم المال بخلاف ما كان في أيديهم. عبارة السيد الإمام بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب، وإن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة. هذا الفرع كما تأملتم في عبارة السيد الإمام، كبعض الفروع الماضية في عبارة السيد الإمام، يمكن أن نعتبر هذا الفرع والفروع الماضية السابقة كلها بعنوان شروط حكم الغنيمة. في الحقيقة هذه الموارد شرط وجوب الخمس في الغنيمة، في غنيمة دار الحرب. ولكن بعض الشروط عبارة عن الشروط الإيجابية، بعض الشروط الشروط السلبية الإثباتية والإثبات. هذا الشرط من الشروط السلبية يجب أن لا تكون الغنيمة غصبا. الغنيمة الإنسان المقاتل يملك الغنيمة بعد أداء الخمس، بعد إخراج الخمس، ولكن بشرط أن لا تكون غصبا، غصبا من محترم المال. ولكن يستفاد من عبارة السيد الإمام، بل ظاهر عبارة السيد الإمام، صريح عبارة السيد الإمام، من عبارة السيد الإمام يظهر أن غصبية الغنيمة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا كانت الغنيمة مغصوبة ولكن من غصب هذا المال؟ الكفار، هؤلاء الكفار في معركة الحرب، ولكن هؤلاء الكفار قد غصبوا هذا المال من الكفار، من أهل الحرب في سائر الغزوات أو في غير الغزوات، غصبوا وأخذوا من أهل الحرب. من الكافر الحربي. وإن لم يكن هؤلاء هذا الكافر الآن في تلك الغزوة، لم يكن الحرب بينهم وبين هؤلاء الكفار، سابقا أخذوا أو في خارج الحرب أخذوا، أخذوا هذا المال، الكفار أخذوا هذا المال من الكافر الحربي، من أهل الحرب. فالغاص في الحقيقة الذي الغاسل الكافر الحربي، والمقصود من كذلك الكافر الحربي، هذا الكافر قد غصب المال من كمل الكافر الحربي الآخر. هذا القسم وهذا النوع من الخاص لا يضر بالحكم، الحكم إخراج الخمس وعدم احتياج الصبر إلى سنة الخمس، إلى مرور السنة، وحتى لا يحتاج إلى إخراج مؤونة السنة، يعتبر غنيمة. هذا المال يعتبر غنيمة، يطلق عليه عنوان الغنيمة. من الكافر للكافر، ولكن هو أخذ مال من شخص آخر الذي كان المال بيده اختياره. يعني الآن بين الكفار لا يوجد بينهم عنوان الملك والملكية، يوجد بينهم، إذا يوجد بينهم عنوان الملك والملكية فلا يجوز لهم أن يتعرضوا للأموال الآخرين. اسم اللحظة الآن، إلى الآن نحن نقال كالبقال، يعني الآن نتأمل في عبارة السيد الإمام فقط. حسب ما قاله السيد الإمام، غصبية الغنيمة تنقسم إلى القسمين. القسم الأول هذا القسم الذي ذكرته الآن، غصب الكافر الحربي في معركة الحرب أو قبل معركة الحرب من كافر حربي آخر، هذا لا يضر بالحكم، حكم الغنيمة في دار الحرب. ولكن الثاني إذا كان المال الذي يكون في أيدي الكفار الحربيين فأخذه المسلمون. الآن هذا المال في يد الكافر في معركة القتال، المقاتل المسلم بعد أن غلب على الكافر أخذ هذا المال، ولكن هذا المال مغصوب، هذا المال مال مغصوب، والذي غصب هذا المال هو الكافر الحربي، ولكن لا من الكافر الآخر، من المسلمين أو من أهل الذمة، من المسلمين أخذه، غصبه من المسلم أو غصبه من أهل الذمة، من الكافر، من أهل الكتاب مثلا، من أهل الكتاب، من أهل الذمة، من محترمي المال، من محترمي المال، وحسب عبارة السيد الإمام من الكافر الحربي المعاهد، من الكافر الحربي المعاهد. سأتعرض في تفسير عبارة السيد الإمام. هذا النوع من الغاص يضر بالحكم، هذا النوع من الغاص يضر بالحكم ويغير الحكم أصلا. يعني هذه الغنيمة المغصوبة إذا أخذها المسلم المقاتل لا يجوز أن يأخذها ويؤدي خمسها وبعد ذلك يستفيد منه ويمتلك، بل يجب حسب رأي الإمام، بل جميع الفقهاء، مشهور من الفقهاء، لا جميع، مشهور الفقهاء، يجب عليه أن يرد هذا المال إلى صاحبه، يجب على المقاتل المسلم أن يرد هذا المال المغصوب، الغنيمة المغصوبة الذي غصبه الكافر الحربي من المسلم أو من الكافر الذمي، من أهل الذمة، من أهل الكتاب، أو من الكافر الحربي المعاهد، على أي حال لابد يجب عليه أن يرد إلى صاحبه. هذا يضر بالغصب، هذا النوع من الغصب. ولذلك لابد أن نفكك بين أنواع الغصب. الغنيمة المغصوبة حكمها ليس حكما واحدا، بل حكما متفاوت. بالنسبة للغنيمة المغصوبة من المسلم، من أهل الذمة، من الكافر الحربي المعاهد، يجب أن يرد إلى صاحبه. ولكن المال المغصوب من الكفار الحربيين الآخرين فما في مشكلة، حكمها حكم الله. بعد أن تأملنا في عبارة السيد الإمام نقول هذا القول مضافا إلى أنه قول السيد الإمام قول المشهور من الفقهاء، قول المشهور بين الفقهاء والأصحاب. مثلا أقرأ على مسامعكم بعض عبارات الفقهاء. صاحب الجواهر يقول في بيان في ضمن في عداد ذكر قيود الغنيمة يقول: ومنها تغييد المغتنم بما لم يكن غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال. ووجهه واضح، عبارة صاحب الجواهر وجهه واضح. لا فرق فيما كان في يد المحاربين بين أموالهم وأموال غيرهم من أهل الحرب، كما تحدث الإمام، ذكر الإمام. إذا كان هذا المال من مال أنفسهم، مال هذا المقاتل الكافر، أو من مال المقاتل الكافر الحربي الآخر، لا فرق بينهم. النوع الأول من القص الذي ذكرته الآن، لا فرق فيما كان في يد المحاربين من بين أموالهم وأموال غيرهم من أهل الحرب أيضا، وإن لم يكن الحرب معهم في تلك السرية. الآن هذا المقاتل، هذا الكافر أو صاحب المال لم يكن على موجود في هذه المعركة في الحرب، ولكن بما أنه كافر حربي يجوز أن يأخذ هذه القنينة. وصاحب الجواهر يقول، يشير إلى الأدلة ويقول لإطلاق الأدلة كتابا وسنة، ولكن الآن لا نريد أن نتعرض للأدلة. جواهر الكلام كتاب الخمس المجلد السادس عشر رقم الصفحة 13. السيد اليزي كذلك في العربة يقول: يشترط في المغتنم ألا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال، وإلا يجب رده إلى مالكه، إلى صاحبه. تقريبا عبارة وعبارة السيد الإمام ومضمونه. وأضاف وقال: نعم، لو كان السيد اليزي لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب، من غير هؤلاء المسلم الذمي المعاهد، لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه، وإن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم. لا يجب أن يكون الحرب الآن فعلا مع المغصوب منه، ولكن كما قال السيد الإمام. السيد اليزدي أضاف كذلك، هذه النقطة أضافها السيد اليزدي في عبارته، قال: وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيره، مال الغير عند المقاتل، عند المقاتل الكافر من أهل الحرب، إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب، هذا المقاتل كافر حربي ومال كافر حربي آخر عنده بعنوان الغاصب، لا حتى بعنوان الأمانة، يقول بعنوان الأمانة، أقرأ عبارة السيد ياسي: وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة، من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها، هذا الهود كذلك نفسه. يعني لا فرق في هذا القسم حتى بين الغصب وغير الغصب، المهم أن يكون هذا مال الكافر الحربي، مال الكافر الحربي، مال كافر حربي آخر عند مقاتل كافر حربي الذي الآن يحارب المسلمين، ولكن بعنوان الأمانة عنده، بعنوان الوديعة، بعنوان إجارة عنده، كذلك كما أن المال مال الكافر الحربي وغير محترم المال يجوز للمقاتل المسلم أن يأخذها بعنوان الغنيمة ويجب عليه فقط إخراج الخمس. فبناء على ذلك أيها العلماء التفتوا، بناء على ما قاله السيد اليزي، لو كان السلاح سلاح الكافر الحربي عند هذا المقاتل والمسلم أخذه أخذ السلاح يعتبر غنيمة، يعتبر غنيمة ويجمع عليه، ولو هذا السلاح أمانة عنده للآخرين لشخص آخر، ولكن بما أن الشخص الآخر كافر وكافر حربي وغير محترم المال يجوز أخذ هذا السلاح. ألا يا هلن هذه المسألة عند مشهور الفقهاء واضح حكمها، والمشهور قالوا بأن الغاصب في هذا الجانب في القسم الثاني يضر بالهوك فيجب رده إلى صاحبه، أصلا لا يعتبر غنيمة، وأما القسم الأول لا يضر. تقريبا هذا الهوك بين مشهور الفقهاء حتى بين قدماء الأصحاب، بين قدماء الأصحاب لا يوجد مخالف في المسألة إلا بعض الأصحاب من القدماء كالشيخ المفيد، وشيخ المفيد في النهاية، والقاضي ابن البراج في بعض الكتب. فقال الشيخ المفيد خصوصا بين القدماء، الشيخ المفيد قدماء الأصحاب، الشيخ المفيد وابن البراج في بعض الكتب، الشيخ المفيد في النهاية وابن البراج في بعض الكتب. المسألة مشهور، وهذا الحكم كذلك مشهور. مضافا إلى ذلك هذه المقالة المشهورة، هذا القول موافق لا شك في موافقتها للأصول والقواعد، لا شك في موافقة هذا القول هذه المقالة للقواعد والأصول. يعني مال الغير، مال محترم المال، مال شخص محترم الذي الإسلام يقول بأن ماله محترم لابد أن يرد إلى صاحبه، لا يجوز أخذ بعنوان الغنيمة. وأما مال الكافر غير محترم مال لا شك بأنه يجوز. مضافا إلى التفتوا أولا الآن، هذا هو القول المشهور خصوصا بين القدماء، لا يوجد مخالف إلا الشيخ المفيد في النهاية وابن براج في بعض الكتب. مضافا إلى ذلك هذا القول موافق للقواعد والأصول العامة، هذا أولا. ثانيا مضافا إلى ذلك، ثالثا يدل عليه بعض النصوص، وسأتعرض إن شاء الله للنصوص والأدلة في ذلك، ولكن هناك أرجوكم أن تسامحونني دقائق مختصرة، أريد أن أشير إلى النقطة المهمة. أحيانا هذه النقطة في بعض الدروس الخارج، مباحث الخارج، أو حتى في سائر الموارد لا يلتفتون إلى هذه النقطة إلا القليل. السيد الإمام في عبارته أشار صرح وقال يعتبر فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد. ما المقصود، ما هو المقصود من الكافر الحربي المعاهد؟ الكافر ينقسم إلى القسمين، الكافر الذمي والكافر الحربي. كافر الحربي دمه، ماله، أرضه، كل هذه الأمور غير محترم، ولكن الكافر الذمي أهل الكتاب المسلم ماله، دمه، أرضه، نواميسه محترم. ما المقصود من الكافر المعاهد؟ أولا يعني الكفر، نعم الكفر قد قسم إلى ذميا وحربيا، هذا هو المعروف حسب الظاهر لا ثالث لهما، إما أهل الذمة وإما أهل الحق، إما أهل الذمة إما أهل الحق. ولكن المهم الكفر ينقسم إلى قسمين رئيسيين: الذمي والحرب، أهل الكوف، أهل الذمة وأهل الحرب. هذا هو والقسمان الرئيسيان يعني في القرص، ولكن الفروع العديدة موجودة في الجانب الأول وفي الجانب الثاني. بعبارة أخرى، لا يخرج الكوف من هذين القسمين الرئيسيين، إما من أهل الذمة وإما من أهل الحرب. هذا معلوم، هذا واضح. والقسم الأول أهل الذمة لا شك بأنه يطلق على أهل الكتاب، أهل الكتاب الذين يعيشون في ظل الحكومة الإسلامية، في ظل الحكومة الإسلامية كمثل أهل الكتاب الآن في الجمهورية الإسلامية أو في سائر الدول الإسلامية، يعيشون في ذمة الإسلام، وقطعا لابد لهم من الالتزام بقوانين الحكومة الإسلامية لا بالشريعة الإسلامية. التفتوا، الفرق واضح. الكافر الذمي لا يلتزم، لا بد يعني لا يجب أن يكون ملتزم بالشريعة الإسلام، يكون ملتزم، هو ملتزم بشريعته، ولكن لا بد أن يكون ملتزم بقوانين الحكومة الإسلامية، بضوابة الحكومة الإسلامية. هذا معنى يعني الذمة في الحقيقة. هؤلاء أهل الذمة، ولا شك في أن أهل الذمة مالهم، دمهم، عرضهم، عرض نواميسهم محترم، ولا يجوز لأحد أن يتعرض لهم، بل الحكومة الإسلامية، الحاكم الإسلامي موظف بأن يدافع عنهم، يأخذ الجزية ويدافع عن أهل الذمة، عن أهل الكتاب وأهل الذمة، لا شك في ذلك. وأما الثاني الكافر الحربي، النقطة المهمة في هذا القسم، القسم الثاني الكافر الحربي، هو يطلق على طوائف عديدة. الكافر الحربي يطلق على الطوائف العديدة. أولا، الأول، الطائفة الأولى، أهل الكتاب. أهل الكتاب لا مثل أهل الكتاب، التفت. الآن نريد أن نحصي الطوائف العديدة يطلق عليها على هؤلاء الطوائف أهل الحرب. الطائفة الأولى أهل الكتاب، ولكن أهل الكتاب الذين لم يجروا عقد الذمة مع الحكومة الإسلامية. الطائفة الأولى الذين لم يجروا عقد الذمة أهل الكتاب، ولكن يعيشون خارج ذمة الإسلام، ذمة الحكومة الإسلامية، أو لا نعتبرهم أهل الحرب، نعتبرهم كفار حربيين ولو أهل الكتاب. هذه الطائفة الأولى لم يقبلوا أن يعيشوا في ذمة الإسلام بشريعتهم، ولكن في ذمة الإسلام. الثانية كذلك أهل الكتاب، الكافر الحربي في الطائفة الأولى كذلك يطلق أهل الحرب على أهل الكتاب، ولكن أهل الكتاب الذين قد أجروا عقد الذمة ولكن لم يعملوا بمفاد العقد ولم يكونوا ملتزمين بالعقد، بل نقضوا العقد وخرجوا من الذمة ودخلوا في الحرب في أهل الحرب. أهل الكتاب أجروا العقد ولكن لم يعملوا ولم يكونوا ملتزمين. هذه هي الطائفة الثانية. والطائفة الثالثة أهل الحرب، يعني الكفار الذين يحاربون الإسلام إما فعلا إما قوة، يعني الآن يحاربون الإسلام مثلا كإسرائيل كأمريكا، الآن يحاربون الإسلام أو لا، الآن لا يحاربون ولكن في قوة الحرب، أو لا في قوة الحرب مع المسلمين. من المعلوم هذه الطوائف الثلاثة. الرابعة، الطائفة الرابعة، الكافر غير أهل الكتاب، غير أهل الكتاب وغير أهل الذمة، ولكن لا يحارب الإسلام. الكافر الحربي يطلق عليه الكافر الحربي، هو ليس من أهل الكتاب وليس من أهل الذمة، ولكن لا يحارب الإسلام، بل يتعامل مع الحكومة الإسلامية إما اقتصاديا عسكريا سياسيا، بينهم بين هؤلاء
وبين المسلمين عقد واحد عقود عقود متعددة، عقود الاقتصادي والسياسي والعسكري. هؤلاء يطلق عليهم الكافر الحربي. فلذلك هذا القسم يسمى هؤلاء الكافر الموحد، الكافر الموحد. حتى يمكن أن نطبق هذا النوع، هذه الأقسام كلها نطبق على بعض الدول الموجودة الآن في العالم، على الدول الموجودة. هذا هو القسم الرابع. وفي بعض الموارد الآن قد أشرت وقلت بينهم عقد سياسي عسكري اقتصادي، يمكن غير ذلك عقد الصلح، عقد الصلح بين طائفة من الكفار من أهل الحرب ولكن لا يحاربون الإسلام، عقد الصلح بينهم بين المسلمين، عقد الأمان بينهم بين المسلمين، حتى عقد الأمان بينهم بين المسلمين. هؤلاء في بعض التعابير قد يسمى هذا الكافر بعنوان الكافر المستأمن، الكافر المستأمن داخلا في أهل الحرب، داخلا في أهل الحرب ولكن مستأمن ومستأمن ممكن أن يكون كلاهما صحيح على هذا الاصطلاح. المستأمن الذي يطلب الأمان، يطلب الأمان بسبب بسبب الأهل. وحتى في هذا هو الطائفة الرابعة. وأما الطائفة الخامسة، دقيقة مختصرة فقط، دقيقة واحدة. الخامسة الكافر، هذا الطائفة الخامسة الآن كثيرا ما ممكن نشهد ونرى لهم وجود، لهذه الطائفة وجود في خارج في العالم الآن. الطائفة الخامسة الكافر غير أهل الكتاب، غير أهل الذمة، لا يحارب الإسلام ولا يتعامل مع الإسلام، بل هجوم الإسلام، بل هو ساكت فقط، فقط هو ساكت، لا يحارب الإسلام، لا يدخل في ذمة الإسلام، لا يتعامل مع الإسلام ولا يحارب الإسلام، ساكت. بالفارسي نقول بيطرف، محايد، يعني لا يتعامل ولا يحارب، لا يتعامل ولا يحارب. هذه هي الطائفة الخامسة، يعني لا يتكلم لا للإسلام ولا على الإسلام، لا للمسلمين ولا على المسلمين، بل هو ساكت. يمكن أن نسمي هذه الطائفة بطائفة الساكتين أو الكفار، الكافر الساكت، كافر الحربي الساكت. مو معنى المسالم، مسالم يعني غير محارب، غير محارب، ولكن غير محارب يعني حتى عقد السلم، عقد الصلح بينه وبين الكفار من المسلمين لا، ولكن ممكن أنا ساكت أصلا. على أي حال الآن لا اختلاف في التعبير في العبارة في الاصطلاحات، المهم أن نعرف أن هذه الطائفة موجودة. هؤلاء الأقسام، التفتوا لحظة، هؤلاء الأقسام الخمسة، هؤلاء الأقسام الخمسة الذين يطلق عليهم الكافر الحربي، يطلق الكافر الحربي. وأما المهم فهل هؤلاء كلهم غير محترمي المال والعير وارد النواميس أو لا؟ كلهم غير محترمي المال؟ يعني يجوز للمسلم المقاتل حتى أن يأخذ مال كل هذه الطوائف الخمسة؟ طبعا لا، لا يجوز. بالنسبة إلى القسم الأول والثاني والثالث، القسم الأول أهل الكتاب الذين لم يشروا العقد، الثاني يشروا العقد أجروا ولكن لم يعمل، لم يكونوا ملتزمين، وأهل الحرب لا شك في أن هذه الطوائف الثلاثة مالهم دمهم أرضهم غير محترم. ولكن القسمين الأخيرين، الطائفتين الأخيرتين، هذه هاتين الطائفتين بالنسبة إلى هذه هاتين الطائفة قطعا هما هاتين الطائفتان محترمتان المال، مالهم محترم، لا يجوز لأحد أن يتعرض لهم، أن يتعرض. يمكن لذلك في خصوص هذه المرحلة قلت يمكن أن نطبق بين الدول، بين الدول الموجودة الآن، الآن الأمريكان وإسرائيل هما أهل الحرب، في حين الآن فعلا الإسلام فعلا من أهل يحاربون الإسلام، ولكن بعض الدول الآن موجودة، حتى مثلا الدولة الصينية مثلا، دولة الصين أو بعض الدول الأخرى، بينهم بين الجمهورية الإسلامية بينهم عقد، عقد اقتصادي سياسي عسكري، عقد الأمان، عقد الصلح، في كثير من الموارد موجود. هل يجوز مثلا سفارتهم موجودة في الدول البلاد الإسلامية، هل يجوز أن يتعرض إلا أن يكون مثلا في الجمهورية كمثل السفارة الأمريكان أو السفارة بعض الدول، كما نقول بالفارسية قد تبدلت السفارة باللان جاسوسي بالوكر العيون، صحيح هذا التعبير وكر العيون، وكر الجاسوسي، كلمة جاسوس استخدم في العربية، يعني إلا إذا كانت تبدل بهذا الشكل، ولكن في غير هذه الموارد لا يجوز التعرض لأموال حتى هذه الدول. فلذلك التفتوا هذه النقطة، يعني ليس نقطة جديدة، الفقهاء تحدثوا في هذه الموارد. مثلا الشيخ الطوسي نقل في بعض الكتب، نقل عن البعض، قال خصوصا في الكافر المستعمن، قال المستعمن إذا أحيا أرضا، الفقهاء تحدثوا حول التملك تملك المستعمن بالنسبة لأراضي بلاد المسلمين، هل يعني يجوز له التملك أو لا يجوز؟ الشيخ الطوسي نقل عن بعض وقال المستعمن إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام صار ذميا ولا يمكن من الرجوع إلى بلاد الشرك. تحدثوا حول هكذلك بعض الفقهاء، ابن البراج وصار الفقهاء العلام الهلي مثلا، تحدثوا علام الهلي كان مخالفا والشيخ الطوسي وابن البراج موافقا لذلك. هذا البحث موجود في كتب الفقه، الآن نحن بهاجة إلى هذه المباحث خصوصا في المسائل الجديدة. وصلى الله على محمد.